وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: ثمرة البحث. ذكرنا فيما سبق أنه وقع الكلام في أن الأصول التنجيزية، أعني استصحاب النجاسة السابقة، من أول أكرر الأصول التنجيزية، هل تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ ذكرنا أن هناك رأيا معروفا يقول بالجريان لوجود المقتضي وفقدان المانع. في المقابل رأي الشيخ الأعظم والشيخ النائيني، ونحن وافقناهم أيضا، أنه لا يجري. غاية الأمر على اختلاف في من في الطريق. السؤال هذا: هل هناك ثمرة عملية تترتب على هذا الخلاف؟ ذكرت هذه الثمرة، وهي أنه لو كانت الحالة السابقة في الإناءين هي النجاسة كما فرضنا، وعلمنا بطهارة واحد، فإذا أصاب شيء كاليد أو كالعباء، أصاب أحد الإناءين، هل نحكم بنجاسة هذا الشيء الملاقي علما لأحد الإناءين الذي حالته السابقة افترضنا ماذا؟ النجاسة. هل نحكم بتنجس هذا الملاقي أو لا؟ قالوا نعم، نحكم بنجاسته، لأن المفروض أن استصحاب النجاسة يجري فيه. وبالاستصحاب تثبت نجاسته، ومع الحكم بنجاسته يلزم إذا لاقاه شيء نحكم بنجاسة الملاقي. هكذا قالوا، وإن شئت قلت، وإن شئت قلت إنه في مسألة ملاقي أحد أطراف الشبهة، أحد أطراف الشبهة المحصورة، قالوا بأن الملاقي ماذا؟ بأن الملاقي يتنجس أو ما يتنجس، ماذا قالوا؟ قالوا لا نحكم عليه بالنجاسة. هسه لماذا التخريج الفني شلون؟ ليش ما نحكم عليه بالنجاسة؟ قالوا نشك أنه لاقى النجس أو لا، ما نتمكن نقول لاقى النجس فنجري فيه أصل الطهارة. فالمعروف في مسألة الملاقي لأحد أطراف الشبهة الحكم بطهارته وبعدم نجاسته. ولذلك إذا أكو زولية، الطفل ماذا أجلكم الله بايل عليها على بعض، بس ما أدري عليه من بايل، هنا بايل، هناك بايل، هنا وين ما أدري، فرد مكان أدري، وطلعت من الحمام رجلي همات مبللة، وسحقت عليه من؟ على واحد من الأمكنة، مو على كلها. فإذا كلها يعني مشيت على كلها خاي حتما شنو لاقت النجس، موضع النجس، لا لا، على موضع واحد منها. هنا هل يتتنجس الرجل او لا؟ قالوا لا، ما تتنجس الرجل، لان ماكو مثبت علما لملاقاتها للنجس، فنجري فيه الملاقي في الرجل يعني اصلا. هكذا قالوا. ولكن في خصوص موردنا، رغم ان الاناء هو احد اطراف الشبهة، نحكم بأن الملاقي للإناء، ماذا نحكم بأن الملاقي للإناء؟ نحكم بأنه نجس. ولماذا هذا الفرق؟ السبب هذا، أننا افترضنا في محل كلامنا أن الحالة السابقة هي ماذا؟ هي النجاسة، فيجري استصحاب النجاسة بناء على جريانه، فبناء على جريانه يحكم على هذا الإناء بالنجاسة، فالملاقي يحكم عليه بالنجاسة. هذا بناء على من؟ على جريان الاستصحاب، استصحاب التنجيزي، فيما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة. وأما إذا قلنا لا، استصحاب التنجيز ما يجري، يعني سلكنا ماذا؟ مبنى الشيخ الأنصاري أو مبنى الشيخ النائني، أو كما اخترنا من فكرة التناقض. الاستصحاب إذا ما يجري فنحكم بمن؟ نحكم بطهارة الملاقي حينئذ. هذه ثمرة تترتب على من؟ تترتب على المسلكين، مسلك من يرى أن الاستصحاب التنجيزي يجري، ومسلك من يرى أن الاستصحاب التنجيزي لا يجري. فعلى مسلك من يقول بالجريان نحكم بأن الملاقي نجس، يتنجس. ليش؟ لأن الملاقى محكوم عليه بمن؟ بالنجاسة، ببركة الاستصحاب، فالملاقي يحكم عليه بالنجاسة. أما بناء على الرأي الآخر، الملاقى لا يحكم عليه بالنجاسة، الاستصحاب ما يجري، فالملاقي لا يحكم بنجاسته. هذه الثمرة التي قيلت في المسألة. وهناك قضية أخرى، وهي أنه لو فرض أن الطرفين كانا ثوبين، يعني بدال إناءين نفترضهن ماذا؟ ثوبين، وكانت الحالة السابقة لكل ثوب من الثوبين هي ماذا؟ النجاسة. وعلمت أن الأهل قد طهرت، أو أنا قد طهرت ماذا؟ واحدا منهما، ولكن اختلط هذا الذي طهر بالذي لم باقي على النجاسة، فلا يعرف انه في هذه الحالة يجري استصحاب، بناء على المسلك الاول الذي يقول بجريان الاستصحاب التنجيزي، يجري استصحاب النجاسة، نجاسة الثوبين. والسؤال هنا، لو فرض أني صليت في الثوبين، يعني أولا صليت في الثوب الأول صلاة الظهر، صليت بالثوب الأول ثم خلعته، مو بعدني لابسه، لا أخو، إذا بعدني لابسه أخو هذه شنو؟ مخالفة قطعية. ولبست خلعته ولبست الثوب الثاني وأعدت شنو أعدت؟ صلاة الظهر، عدتها، صليت صلاة الظهر ماذا؟ في الثوب الثاني. في مثل هذه الحالة نحكم بصحة الصلاة، إحدى الصلاتين نحكم بصحتها ونقول الذمة فرغت؟ يولا، قلت الاستصحاب الجاري بناء على من يقول بشنو؟ استصحاب بجريان شنو؟ استصحاب التنجيز، يعني استصحاب النجاسة في الثوبين. بناء على هذا، سؤال نوجه علما لخصوص هؤلاء، يعني غير الشيخ الأنصاري وغير الشيخ النائيني، غير هؤلاء، سؤال نوجه إلى مثل السيد الخوئي قدس الله روحه الذي يبني عليه من على أن الناس أصحاب التنجيز يجري بلا مال. نسأله نقول له سيدنا أنا ثوب ينهج عدي من هذا القبيل، حالتنا السابقة النجاسة حتما واحد طهر، إذا صليت صلاتين صلاة الظهر مرتين صليتها، مرة بالثوب الأول مرة بالثوب الثاني، هل نحكم بصحة الصلاتين بصحة صلاة يعني فراغ الذمه من صلاة الظهر أو لا؟ حكم السيد الخوئي قدس سره في التنقيح الجزء الثالث صفحة 288 طبعا على الطبعة القديمة أحكي، حكم بأن الصلاة تفرغ الذمة ويحكم بصحة صلاة الظهر، إذ المفروض أنه حتما واحد من الثوبين طاهر، فالصلاة حتما وقعت في من؟ إحدى الصلاتين حتما وقعت في الطاهر، فيحكم بفراغ الذمة. هكذا حكم قدس سره، رغم أن الجاري هو ماذا؟ الجاري في الثوبين استصحاب النجاسة، لكن مع ذلك قال نحكم بالصحة لأنه حتما إحدى الصلاتين وقعت صحيحة في الثوب الطاهر. هذا ما أفيد وفيه. أما بالنسبة إلى ما ذكر أولا من أنه لو كان عندنا إناءان حالتهما السابقة النجاسة ثم طهر أحدهما ولاقت اليد، لاقت اليد سيقول اليد تقول يا العباس بكيفك هذا مو مهم، لاقت اليد ماذا؟ واحد منهما أحدهما، أدخلت أصبعي في أحدهما، هذا الأصبع نحكم بطهارته أو بنجاسته؟ قالوا نحكم بشنو؟ نجاسته. والمفروض أني لاقيت أحد الإناءين لا كلا الإناءين، قالوا نحكم بنجاسته. ليش؟ لأن الملاقاة حكم بمن حكم؟ الملاقاة حكم بنجاسته ببركة الاستصحاب، فالملاقي بالتبع لابد أن يحكم بمن؟ بنجاسته لنجاسة الملاقاة. إن هذا الذي ذكروه كلام صناعي على وفق الصناعة وفني على طبق الفن، جيد حلو واي حلو، وبذلك يختلف الحال قلنا فيما إذا فرض أنه لاقى الأصبع أحد أطراف الشبهة من دون أن يكون الحالة السابقة هي النجاسة، هناك لا نحكم بنجاسة الملاقي بنجاسة الأصبع، أما هنا نحكم. هذا حكي لطيف بس على طبق الصناعة، ولكنه الذي أريد أن أقول هذا ولكنه مخالف للوجدان. فإنه بالتالي أنا أشعر أن إصبعي ليس من الحاتم أنه لاقى، ليس من الحتم أنه لاقى إيش؟ النجس. نعم الصناعة تقول لاقى، هذا حكي صناعة، ولكن الوجدان يبقى يقول على أنه لا يجزم بأن هذا الإصبع لاقى النجس، فكيف يحكم بنجاسة الأصبع بل يجري فيه أصل الطهارة؟ إذن هذا أحد الموارد التي يقف فيها الوجدان أمام ماذا؟ الصناعة. وليجعل ذلك منطلقا، أنا الذي أريده هذا أريد أقوله، وليجعل هذا الشعور الوجداني إذا واحد قال هذا الشعور أنا ما عندي شيخنا، أقول له خزير رحم الله والديك، ما عندك كل الزين، أنت في راحة. لكن إذا قلنا نشعر بالوجدان أن هذا الحكم على خلاف ماذا؟ هذا الذي قالته الصناعة على خلاف الوجدان، إذا شعرنا بذلك فليجعل هذا الشعور الوجداني بمنافاة الصناعة للوجدان، فليجعل منطلقا علما إلى التفتيش، إلى الحكم بوجود خلل في من؟ في الصناعة. ونأخذ بالتفتيش في مكان الخلل، وهذه كبرى كلية أنا أذكر لكم إياها في مقامنا، ليست بصحيح، ما عند هذا الموردنا، مقامنا مو مصداق لتلك الكبرى، لكن فرد كلام كلي قاعد أقوله، وهذا المهم. أنا سموه مهم إلي على أنه موردنا منا يومه منا، مورد هذا كلش. وقت ما شفت كلام صناعي فني مرتب حلو، ولكن نشعر بالوجدان أنه ماذا؟ يتنافى ويا الوجدان، ليس مطابق الوجدان، اجعل الوجدان منطلقا للتفتيش عن من؟ طبيعي مو ترد رأسا تقول على أنه هذا مخالف، هاي الصناعة مخالفة للوجدان، أنا ما أقبلها في أمان الله. لا 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 لا، مو هيك، مو هيك، هذا مو هيك الطريق. لا لا، انت فكر في وجود وين الخلل الموجود، هذا الشعور الوجداني فليصر منطلقا للتفتيش عن وجود الخلل، وين الخلل موجود؟ فالخلل الذي انتهينا اليه فيما سبق على ان من المناسب ماذا؟ ان الاستصحاب ما يجري في طرفين لما اشرنا اليه، سلو ما اشار اليه الشيخ الانصاري، لو ما أشار إليه الشيخ النائني، أو ما أشرنا نحن إليه من فكرة التناقض. فهالشعور الوجداني خل يصير سبب في أن نشغل ذهننا، أنا هذا المهم أريد أقوله. لا تتعلم ذيك الشغلة تقول هذا مخالف للوجدان أنا ما قبله، لا هذا مو فن، لا مو صحيح. أنت فكر في منشأ ماذا الخلل في هذه الصناعة، هالوجدان خل يخليك تفتش عن نقطة الخلل، كما نحن انطلقنا على أنه الاستصحابان لا يجريان لفكرة التناقض إلى آخره. هذا بالنسبة إلى ما أفاده أولا، وأما بالنسبة إلى ما أفاده السيد الخوئي في التنقيح من أن الصلاة صحيحة في الثوبين، فيرد عليه إن حكمه بصحة إحدى الصلاتين يكشف عن وجود خلل في الصناعة، وإلا إذا الصناعة تامة فالثوب الأول محكوم بالنجاسة فالصلاة شو تكون؟ باطلة. والثوب الثاني محكوم بالنجاسة فالصلاة تكون ماذا؟ باطلة. فكلتا الصلاتين يلزم أن تكون باطلة. هذا الشعور الوجداني بأن إحدى الصلاتين صحيحة منبه على وجود خلل في من؟ في الصناعة. وإلا شلون تحكم بأنه الاستصحاب اثنينات يجري واثنينات نكسات ومع ذلك تقول إحدى الصلاتين صحيحة؟ هاي شلون يصير؟ هاي شلون يصير؟ فإذا حكمك بالصحة بالوجدان، هو يشعر بالوجدان لأنه يكون نقول واحدة صحيحة، لأن واحدة حتما ماذا؟ ثوب أحد الثوبين هو طال، هذا منبه على وجود خلل في الصناعة وأن الاستصحابين لا يجريان بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن خاتم الرسل صلى الله عليه وآله يحمل هذا الدين في كل قرن حدول، ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديث هذا الشريف موجود في الوسائل في أبواب صفات القاضي، يرشدنا هذا الحديث أن الله عز وجل يهيئ في كل قرن، كل 100 سنة، كل 100 عام يهيئ شخص أو أشخاص للحفاظ، وهاي مقالة مشهورة معلومة عندنا. هذا واحد من الأحاديث التي تدل على هذه الفكرة، يحمل هذا الدين في كل قرن عدول، ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين إلى آخره، كما ينفي الكير خبث الحديد، الحداد الذي ينفخ في المنفاخ بواسطة النار يزيل غير الحديد عن الحديد. كذلك الله عز وجل يهيئ في كل قرن هكذا عدول يحافظون على الدين. تمر علينا في هذه الأيام ذكرى شهادة السيد الشهيد قدس سره، والكلام حول هذه الشخصية المباركة الفذة كلام طويل، بعض يأخذ هذا الجانب، بعض يأخذ ذلك الجانب، بعض يأخذ جانب ثالث، وهذه الجوانب المتعددة أنا لا أرى أهمية لها من حيث إننا حوزويون، احنا من المناسب ان نأخذ الجانب الذي نستفيد منه في سيرنا، في سلوكنا، في حياتنا، هذا الجانب من المهم نأخذ. نطرح هذا السؤال، لماذا صار السيد الشهيد قدس سره محبوبا في القلوب؟ سبب ذلك ما هو؟ تقديس هذه الشخصية لأجل ماذا؟ لابد أكو فرد جهات إيجابية، تلك الإيجابيات هي التي دعتنا إلى هذا الحب، إلى هذه المودة، إلى هذا التقديس. ما هي تلك الجهات الإيجابية؟ هذا المهم نجي ندرسه. أما الروح إلى قضايا جانبية، نجي نقول على أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه كان ذكيا، ومن ذكائه ألف الكتاب الفلاني في سن كذا والكتاب، بل هذا صحيح كله، لكنه هذا لا ينفعنا من الجانب الذي نحن نقصده. فالجوانب الإيجابية ما هي؟ أتمكن أن أذكر بعض الجوانب الإيجابية التي تخطر في ذهني. أحد تلك الجوانب الإيجابية أنه قدس سره كما نعرف، كان ذكيا، يتوقد ذهنه ذكاء، هذا شيء لا ينكر، والذكاء كما نعرف سلاح ذو حدين، إن استعمل في مجاله الصحيح كان نعمة، وإن استعمل في مجاله غير الصحيح كان نقمة. وكم وأنا أحفظ بعض الشواهد لذلك، أساء الاستفادة من ذكائهم، فكان عليهم ذكاؤهم نقبة ووبالا. بس ما أريد أن أجيب أسماء وأذكر هذه الشواهد، بينما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه استفاد من هذه النعمة الإلهية فنماها. كيف نماها؟ بعنصرين، بعنصرين. العنصر الأول الحضور عند الأساتذة، مو هذا الذي هو ذكي قد بعض مرات يأخذ الغرور ومو حاضر بعد ماذا يحضر عند أساتذة فينمو بلا شنو أستاذ. هذا الذي ينمو بلا أستاذ نمو لا يكون نموا صحيحا، يحتاج كل إنسان إلى مشرف فوق رأسه يتعلم منه بعض الأمور. الذكاء وحده ليس بكافي، وهذه هي هم وسيلة للنقمة، أنه هو لأجل ذكائه يصيب الغرور فلا يحضر عند الأساتذة فيدعي ما يدعي آنذاك أو ينمو ويسير سيرا غير صحيح. أما السيد الشهيد لا، حضر من صغر سنه، حضر عند هسه أكو بعضهم يريد يكتب، يريد يصعد السيد الشهيد ويكتب، لا أصلا ما شنو هالحكي، شنو الداعي هذا، حضر ليش؟ شنو ما حضر عند السيد الخوئي؟ ألم يقل حينما سئل عن السيد الخوئي إني رأيت النور على يد السيد الخوئي قدس سره؟ هذا فرد شيء يعني واقع، هذا هاي جنبة إيجابية يكون نتعلمها. فإذا هو حضر عند الأساتذة، لا أنه لم يحضر عند الأساتذة، هذه جنبة، هذا عنصر مهم. والعنصر الثاني أيضا الذي خلاه يستفيد من هذه النعمة الإلهية أنه حاول أن يبذل جهدا وجهودا، يعني ما يخلي الوقت يذهب عليه ماذا سدى، كان يملأ الوقت كل بمن بالمطالعة، بالمطالعة والبحث والتحقيق، حتى أنه قال قدس سره كنت في اليوم الواحد، أي ذاكرها أنا مرتين لعله 16 ساعة أنا كنت مشغول بمن، 16 ساعة ترى هواي، يعني يبقى 8 ساعات، إذا هذ 8 ساعات تريد تقسمها للنوم وللأكل والبعض الأشغال الأخرى، فترة ماذا تبقى قل. وهذا هو واقع، يعني هذا معروف كان ماذا عن السيد، لم يرى في الخارج، برا ما كنا نشوفه، طلع برا ما كنا نشوفه، إذا كنا نشوفه هم ما تفرد شيء صدفة واتفاقا، ما يمكن يعني غير هذا، ما يمكن. هو عمره كم وألف كتاب غاية الفكر في فروع العلم الإجمالي، في فروع العلم أدق بحث في علم الأصول، فروع العلم الإجمالي غاية الفكر، وعمره كم لعله ماذا 15-16 سنة، هل 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 برج يعني. وهذا إذا يريد يطلع برا ويفتر مجلس هنا وهناك ما يتمكن يوصل ويكتب هذا، لا روح إلى اقتصادنا أو فلسفتنا أو فدك ذني، وما يحتاج لهن وقت، هي نفس الكتابة ولا يحتاج لها وقت. فهو استفاد منيا من الوقت، هاي قضية مهمة، هذا درس مهم لنا، احنا نحاول هالفرصة الذهبية التي تمر بنا لا تمر بينا وتتلف، لا نستفيد منيا من الوقت. فهو استفاد قدس سره من ذكائه بضم هذين العنصرين، العنصر الأول الحضور عند الأساتذة، والعنصر الثاني هو بذل الجهد الواسع، هذه قضية نستفيدها من عنده. قضية ثانية أنه لم تكن له ادعاءات، ادعاءات ما موجودة، يعني أنا خلال حضوري عنده 7 سنوات ما سمعته في يوم من الأيام يقول أنا وأنا، أنا أعلم وأنا هتشي وأنا وأنا، هاي في قاموسه كلمة أنا لم تكن موجودة. نعم لعله في أعماقه ويشعر، هذا حق له، وكل واحد منا هذا حق له، إذا كان يشعر في أعماقه أن له قابلية أحسن من الآخر هذا حق له. أما لا تصرح إعلام، لا تسوينا وتقول أنا أعلم من فلان، وعلى أي حال الأعلمية لا تثبت بمن؟ بالادعاء، تثبت بشهادة الآخرين. أنت اكتب كتاب صادق، درس درس صادق، اثبت وجودك. أما بمجرد الادعاء، الادعاء وحده بل قد ينطلي على العوام، اي لكن هذا ما ينطلي على غير العوام. هذه همات قضية ثانية موجودة عنده نستفيد منها، فلنتعلم إذن من هذا المعنى، من هذا القضية. والقضية الثالثة، لم أسمعه في يوم من الأيام يتعرض إلى الآخرين بسوء، ما عند يتكلم في يوم من الأيام على هذا على ذاك، غيبة لم أسمع منه في يوم من الأيام، كل ما كنت أرى كنت أرى تقوى واستقامة، أنا الذي شاهدته هذا الذي شاهدته، تقوى واستقامة وعدم تعرض إلى هاي وايهم قضية مهمة. أنت خطك دائما خلي يكون هيك، الآخرين ما لك شغل بيهم، تتعرض إلهم بلي بعض مرات من منطلق المسؤولية، قد يملي الواجب علي شيء، لكن هم يكون التفت الواجب هذا شلون أطبقه، أجي ماذا بالإعلام، يو أجي ماذا بوسائل أخرى، هاي هم يكون التفت. على أي حال أصلك الأولي لابد أن يكون هذا مهم، أصلك الأولي هو عدم التعرض للآخرين بسوء، ضبط اللسان، ضبط السلوك، هذه قضية مهمة. والقضية الرابعة التي شاهدتها منه أخلاقه الطيبة، الابتسامة لا تفارق شفتيه المباركتين، الابتسامة الهادئة والاحترام للآخرين، حتى أصغر الطلبة أنتم هم حاولوا هذا الشيء، أصغر الطلبة ما تحترموه، مو تتكلموا يا من منطلق أنه أنا أستاذ هيك بالحوزة وأنت، لا 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 لا، تخلي هذا الشعور، خلي ويا شعور على أنه إحنا اثنيناتنا ماذا، أخوة وأحباء وأصدقاء. هذا تدري الشعور هذا شقد يستفيد من عنده، يستفيد من عنده هذا الطالب، ويمتلئ راحة في أعماقه. كما تحب أنت أستاذك والآخرون يعاملوك كذلك، أحبب مع الآخرين مثل هذا التصرف. فالابتسامة لا تفارق شفتيه، والأخلاق الطيبة. السؤال عن الصحة، لما كنا نراه يسأل كيف حالكم، يتفقد، هذا المعنى كان موجود. الذي يسايره يسحره، وهذا السحر المطلوب. أنت تعال، أكو سحر حرام وأكو سحر ماذا، ذاك السحر الحرام ما نشغل به، السحر المطلوب شنو، بتصرفك بسلوكك الطيب تسحر الآخرين، تخلي الآخرين يحبوك وتعيش في قلوبهم. هذه قضية مهمة، هذه كان متصفا بها، وهذه هي القضية المهمة. يعني احنا في الواقع حبينا السيد الشهيد وفي أعماقنا، أنا لما في قلبي سأل مو لأجل ذكاء فقط وتأليفات فقط، صح هو خدمه، خدم الإسلام جزاه الله خير الجزاء باقتصادنا فلسفتنا بكلا ربوي غير ذلك، لكن هذا ما هو الذي خلاه وحده يعيش في القلوب، لولا هذه الاستقامة ولولا هذه الأخلاق الرفيعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى الصواب. اللهم صل على محمد وآل محمد.